قراءة بعض الأسئلة المطروحة من قبلكم على الشيخ، ومن كان لديه سؤال فالله موزع فليكتب سؤاله سيعرض على الشيخ في نهاية المحاضرة. الله يبارك فيك ويترك المجال لفضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذه وقفات أيها الإخوة مع هذا الشهر الذي يسميه الناس، بل وكانت تسميه العرب، بالشهر القصير. ووجه ذلك والله أعلم في تسمية شعبان بالشهر القصير يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أنه شهر غفلة يغفل الناس فيه عن العبادة عن العمل، ولهذا كان أحب ما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم إكثارا في شهر شعبان. والوجه الثاني أنهم لتشوفهم وتحريهم رمضان يمضي عليهم هذا الشهر، شهر شعبان يمضي سريعا، سيما وأنه يأتي بعد رجب، رجب مضر، ونسب رجب إلى قبيلة مضر العربية العدنانية لأن مضر يبالغون في تعظيم وتحريم شهر رجب، فنسب لهم على جهة الخصوص. في شهر شعبان أيها الإخوة أنبه على ثلاثة مسائل. الأولى ما يدرج بين الناس ولا سيما العوام أنه في شهر شعبان يكثر الموت ويكثر قبض الأرواح وانقطاع الأجل، ويكاد أن يكون هذا عند بعض الناس وفي بعض الجهات كالاعتقاد. وقد بحثت في السنة عن دليل ذلك فلم أجد إلا حديثا ضعيفا بعلة الإرسال رواه أحمد والطبراني وغيرهما، وفي الحديث تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان، ولكن ليس على مثل هذا تقوم هذه العقيدة أن الأجل ينتهي في شعبان. وأيضا وجهه ما يعتقد في ليلة النصف من شعبان من أنها ليلة تقسيم الأرزاق وإنزالها إلى العام القادم، ومما يكون في التقادير الإحياء والإماتة، فشعبان هو كغيره من الشهور لأن أجل كل واحد لا ينزل في شعبان، وإنما يكون إذا فرق له أجله وعمله وسعيه من اللوح المحفوظ في تقديره العمري يوم أن ينفخ فيه الملك الروح بأمر الله له، وهو ابن 120 يوما في رحم أمه. فليس شعبان زمان لكثرة الموت والوفيات كما قد يعتقد عند بعض الناس، هو كغيره. التنبيه الثاني وهو ما يعتقد في ليلة النصف من شعبان أنها الليلة الشريفة المنيفة التي نوه الله عنها في آية الدخان في قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها أي في هذه الليلة المباركة يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هذه الليلة الشريفة ليست هي ليلة النصف من شعبان كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، فإن الأحاديث الواردة في ذلك دائرة بين الضعف وبين الضعف الشديد. هذه الليلة المباركة الشريفة هي ليلة القدر التي ينزل الله جل وعلا فيها تقادير السنة الجديدة، يفرق أن يؤخذ من التقدير الشامل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج عرج به فما زال في عروج وصعود إلى أن بلغ السماء السابعة، إلى أن بلغ سدرة المنتهى وهو في صعود وعروج، إلى أن بلغ مستوى سمع فيه ماذا؟ صريف الأقلام. والصريف احتكاك الأقلام بالصحف. أي أقلام من هذه؟ إنها الأقلام المأخوذة المفروقة من القلم الشامل، وهي ثلاثة أقلام: القلم العمري الخاص بكل مكلف في عمره، والقلم الحولي الذي ينزل في ليلة القدر للسنة الجديدة، والقلم اليومي الذي عاب الله فيه اليهود لما زعموا أنه استراح في يوم السبت فلم يعمل، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فليست ليلة النصف من شعبان هي ليلة تقسيم الأرزاق، وكان طوائف من الناس يحيون هذه الليلة في بيوتهم أو في مساجدهم بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن والابتهال والقيام، ظنا أنها ليلة تقسيم الأرزاق. أما ما يتوسع به من جعلها ليلة احتفال فهذا خارج عن قانون أهل العلم، بل هذا مع كونه بدعة في الدين وإحداث فيه أيضا اتخاذ عيد لم يشرعه الله. التنبيه الثالث وهو يتعلق بمن عليه صيام من رمضان الماضي، ولا سيما أخواتنا النساء اللاتي يعتريهن ما يمنع صيامهن فتؤخر القضاء من حيض أو نفاس، فإن وقت القضاء يضيق إلى شعبان. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. قيل: لما يا أمه؟ قال: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وقضاء الصيام أيها الإخوة عند أهل العلم نوعان: قضاء موسع، أي أن الوقت فيه واسع ويترتب عليه ألا يلزم بالقضاء، وكذلك المرأة التي عليها قضاء لا تصوم قضاءها الموسع في وقته الموسع إلا بإذن زوجها. والقضاء النوع الثاني المضيق، وهو ألا يبقى على رمضان إلا بعدد أيام قضائه. مثاله: من عليه أو عليها 10 أيام من رمضان فوقت القضاء موسع حتى إذا بلغ 19 من شعبان صار وقت القضاء عليه أو عليها مضيقا، لا بد أن يصوم الأيام 10 ليكون آخر يوم 29 من شعبان لاحتمال أن يهفو وينقص الشهر. فانتقل القضاء من كونه موسعا إلى مضيق. ومن آثار ذلك أنه إذا ضاق وقت القضاء إلا عن عدد أيام قضائه لم تستشر المرأة زوجها في صيامها، صيام القضاء، لأنه تعارضها هنا حقان: حق الله مع حق الزوج، ويقدم حق الله. وإذا جاء قبل رمضان بأيام كثر المستفتون: والله كان علي أيام من رمضان نسيت وأخرت وأجلت حتى جاء رمضان الجديد، فهذا زادت عليه التبعة وكبرت عليه الملامة، وترتب عليه أمور ثلاثة: أولها أن القضاء باق في ذمته يقضيه إن أمكن قبل رمضان أو بعده، بعد رمضان الجديد. ثانيا: يلزمه عن كل يوم أخره حتى جاء رمضان الجديد إطعام مسكين، كفارة على هذا التأخير غير المبرر. ثالثا يلزمه التوبة إلى الله جل وعلا لأنه أخر القضاء عن وقته. من هذه المسألة فرع وهو أن يمرض الإنسان بعد رمضان فيأتي رمضان الجديد وهو لم يقدر على الصيام، وهذا يقع لكنه قليل، فقالوا هذا الذي أخر قضاءه حتى جاء رمضان الجديد بسبب المرض والعجز يصوم قضاءه بعد رمضان ولا كفارة ولا إثم عليه، لأنه حال وجوب القضاء كان عاجزا، والشارع الحكيم سبحانه عذره عن الأيام في رمضان أن يصومها لعجزه، فكذلك في وقت القضاء الموسع. فرع آخر أيها الإخوة وهو ما نراه والحمد لله من إقبال الناس على الخير وعلى صيام الأيام الفاضلة، فإن هذا يصوم رمضان وقد يكون عليه منه قضاء ويحرص على صيام الست وصيام عشر ذي الحجة وعرفة وعاشورة، فهل يليق أن يهتم بهذا المستحب فيبادر إليه ويترك ما عليه من قضاء واجبا في رمضان؟ لا يليق ذلك، إذ لا تقدم السنة على الواجبات، بل الواجبات أحتم من السنن. وفي ست من شوال على جهة الخصوص ترتيب للفضل بصيام رمضان، وفي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، فلا يتحصل هذا الفضل إلا لمن صام رمضان سواء صامه في وقت فرضه أو صامه بما عليه من قضائه، فإذا فرغ من صيامه سواء بفرضه أو ما عليه من قضائه انطلق بعد ذلك فأتى بصيام الست. وقد يرد على هذا إيراد بأن عائشة رضي الله عنها تؤخر قضاءها إلى شعبان، فنقول لا يلزم من عائشة أنها تصوم الست من شوال لقيامها بما هو أهم وآكد عليها من الصيام وهو قيامها على النبي عليه الصلاة والسلام، ولفظه عليه الصلاة والسلام مقدم على كل حال يردها ويتطرق إليها الاحتمال. مسألة أخرى تتعلق بصيام هذا الشهر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحاح حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أنه كان أكثر ما يصوم في رمضان في شعبان، وما استكمل صلى الله عليه وسلم صيام شهر ما استكمل من صيام شهر شعبان. وقد سئل عنه كما جاء ذلك عند بعض أهل السنن قال إنه شهر يغفل الناس عنه وأحب أن أصوم فيه، وفيه أن العبادة وقت الغفلات وزمن الغفلات وأماكن الغفلات أفضل من العبادة في غير ذلك. ولهذا في صحيح مسلم في كتاب الفتن وإشراط الساعة منه يقول صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إلي، رتب لها هذا الأجر العظيم أنها كالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ونبي الله داود قيامه أفضل القيام، كان ينام شطر الليل ويقوم إيش ثلثه وينام سدسه، لماذا؟ لأنه يجمع في قيامه بين جوف الليل وثلث الليل الآخر. احسبوا معي، ينام شطر الليل، الشطر من إيه؟ من غروب الشمس إلى منتصف الليل، ويقوم الثلث، ثلث الليل الذي يقومه يمثل السدس من الثلث الثاني والسدس الأول من الثلث الثالث، فجمع في قيامه بين جوف الليل وبين الثلث الأخير من الليل. ولأن العبادة في جوف الليل وقت غفلة، جل الناس ينام فيها، آخر الليل يقوم فيه الصالحون، لكن جوف الليل وقت غفلة، وصحة العبادة فيه أفضل من غيرها. يترتب على هذا مسألة أخرى، هل صام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله؟ الجواب لم يصمه كله، لأنه لم يصله في رمضان، لم يصل شعبان مع رمضان، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وفي قوله كله دلالة على الأغلب والأكثر. وذكر الحافظ بن رجب الحنبلي في لطائف المعارف بحثا لطيفا في مناسبة صيام شعبان أنه كالراتبة لرمضان، وأن الرواتب القبلية جاءت أفضل من الرواتب البعدية. أفضل الرواتب وأكدها راتبة ماذا؟ الفجر قبل الصلاة. فمن صام شعبان كأنه قدم راتبة قبلية قبلها رمضان، وراتبتها البعدية صيام الستر. وبهذا يتعود ويألف صيام رمضان، لا سيما إذا طال عهده بالفطر. يترتب على هذا المسألة الأخرى أيها الإخوة، أي هو أفضل الصيام؟ صيام النوافل. جاء في لفظ النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل صيام النوافل صيام نبي الله داود. كيف ذلك؟ يصوم يوما ويفطر يوما. وأنا أوجه لكم سؤالا، أيهما أفضل، صيام نبي الله داود أم صيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قطعا أن صيام نبينا أفضل، وأن عمل نبينا أفضل الأعمال، لأنه أفضل الأنبياء، ولا يختار الله له من الأعمال والأوقات والأماكن والأحوال إلا أفضلها. طيب، ذكر عليه الصلاة والسلام بلفظه أن أفضل الصيام صيام نبي الله داود. نقول هذا كنحو ما جاء في الحديث أنه لما سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال صيام شهر الله المحرم، ولم يصم المحرم كما صام شعبان عليه الصلاة والسلام. أجاب عن ذلك المحققون بجواب لطيف، أن صيام نبينا أفضل من صيام نبي الله داود، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وغيرها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، أي يسرد الصيام حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. قال فمجموع صومه أكثر من صيام داود الذي صيامه شطر الدهر. مسألة أخرى تتعلق بصيام هذا الشهر، وهو من لم يبتدئ الصيام، أعني صيام النوافل، حتى جاء النصف من شعبان. وقد جاء في هذا حديث رواه أهل السنة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. والعجب أن هذا الحديث أكثر المتأخرين من الحفاظ على تصحيحه، لكن الأئمة المتقدمون الحفاظ النقاد الكبار كعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد كانوا يضعفونه، لا بل قال الإمام أحمد وهو من هو في العلل من أحذق العلماء في علل الأحاديث، يقول الإمام أحمد لم يروي العلاء بن عبد الرحمن حديثا أنكر من هذا الحديث عن أبي هريرة. ولهذا المتقدمون على تضعيف الحديث. يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وعلى فرض صحته فمدلوله أنه لا يبدأ الصيام النافلة بعد النصف تحريا لرمضان. ويشهد لهذا المدلول وإن جاء ضعيفا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم فليتم صومه. ولهذا من اعتاد صيام الاثنين والخميس يواصل، من اعتاد صيام شعبان يواصل، أما أن يبتدئ نافلة الصوم بعد النصف هذه محل البحث في كلام أهل العلم. وأشد ما يكون النهي في تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، سواء احتياطا لرمضان أو تهيئ له، لأن هذا يفتح باب الوسوسة كما يأتي في الصيام يوم الشك. إلا من كان له صوم فليتم صومه، ويشمل حالتين: من عليه صوم واجب فيجب عليه المبادرة ولو قبل يوم رمضان بيوم. مثال: إنسان عليه يوم من رمضان قضى وما باقي على شعبان إلا يوم، يوم 29، نقول يجب عليك وجوبا أن تصومه. هذا يدخل في استثناء الحديث: إلا من كان له صوم فليتم صومه. الحالة الثانية: من كان له عادة نافلة، يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يومين، يصوم الاثنين والخميس، فليتم ذلك لأنه لم يتحرى بصيامه رمضان، أي بصيام النافلة رمضان. مسألة أخرى تتعلق بالصيام، وهو صيام يوم الشك. ما يوم الشك؟ هو يوم 30 من شعبان، سمي عند العلماء بيوم الشك لأن الناس في ليلته شكوا في الهلال أو منعوا منه، إما بقتر وهو الغبار الرفيع أو رطوبة أو غيم أو مانع. ومذهب أصحابنا الحنابلة رحمهم الله أنهم يوجبون صيام يوم الشك إذا حال بيننا وبين رؤية رمضان، رؤية هلال رمضان، غيم أو قتر. أما إذا كان الجو صحوا فيحرمون صيام يوم الشك كقول الجمهور. والصحيح أن صيام يوم الشك لا يجوز، حال بيننا وبين رؤية الهلال غيم أو قتر، أو حال بيننا وبين رؤيته عجز وكسل، لعموم الحديث: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم فليتم صومه. وعمار بن ياسر رضي الله عنهما بالكوفة دعا أصحابه يوم 30 من شعبان إلى الغداء، فقاموا معه، فانفتل أحدهم ومايزه، فقال عمار: ما بال هذا؟ قالوا: صائم يا أبا عبد الرحمن. قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، لأنه نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا النهي يتأكد في اليوم الأول اللي هو يوم الشك أشد من اليوم الثاني. ومعنى الحديث حديث عبد الله بن عمر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، معناه كما جاء مفسرا في الروايات في البخاري ومسلم. ففي صحيح البخاري: فأكملوا عدة شعبان 30، وفي الصحيحين: فأكملوا العدة 30. هذا هو التضييق له والإقدار له. مسألة أخرى أيها الإخوة وأخيرة أختم بها في هذا المقام تتعلق بهذا الشهر، وهو يوافق هذه الأيام أيام الاختبارات، وهذه المسألة تعنينا نحن أولياء الأمور، تعني الآباء والأمهات والأزواج والأولياء. فكما أنك تهتم وتحرص على نجاح أبنائك في اختباراتهم ومذاكرتهم دروسهم وتهيئ لهم الأجواء اللائقة ومناسبة لذلك، ثم كما هو أعظم من هذا يتعلق بدينهم، سيما بصلواتهم وبصيام شهرهم. فاجعل اهتمامك لصيام أهلك وأولادك وتعويدهم وأطرهم على هذا أشد ما يتعلق باختبارات الدنيا واختبارات الدراسة. لا نكن يا أيها الإخوة كمن اهتموا بالدنيا وضيعوا دينهم واهتموا بدراسات أولادهم وأهملوا أسئلتهم المتعلقة بدينهم في الصلاة والزكاة وأركان هذا الدين، وأولى ذلك وأهمه توحيد رب العالمين. نعم، إن من الأولياء من الآباء من همه تسمين أولاده وهمه تلبيسهم وهمه رغدهم وآخر اهتماماته ما يتعلق بدينهم ولا سيما فرائض ربه عليهم. فهذه ناحية مهمة نتواصى بها أيها الإخوة ونحن نستقبل هذا الشهر. فاللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعل أعمالنا وأعمارنا خالصة لوجهك، لا حظ فيها لأحد غيرك، واجعل خير أعمالنا وأعمارنا خواتمها وأواخرها. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابة كانوا يستبشرون بهبوب وقدوم رمضان. شأن أهل الصلاح في قدوم مواسم الخيرات وتشويفهم إليها لما استقر في علمهم من أنها تزيدهم من الله قربا وعنده رفعة وعلوا. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
شكر الله لشيخنا على ما أجاد به وأفاد، وأسأل الله تعالى أن يجعل الفرقة لنا وله له ولم ذلك لا هو القادر عليه. يقول أحيانا شيخنا أحسن الله إليه بصحة الحديث الذي جاء في الفضل ليس مع أن الله يغلب لكل مسلم، من عند الله يغلب لكل مسلم غير مشرك أو مشاحن.
جاء هذا الحديث من وجوه كثيرة، وأميل إلى ما مال إليه الحافظ بن رجب رحمه الله من تحسين هذا الحديث لمجموع طرقه وألفاظه وشواهده على أنه لا يدل على تخصيص ليلة النصف بعبادة، فإن الحديث روي من وجوه عديدة. ساق الحافظ بن رجب في لطائف المعارف في مجلس النصف من شعبان طرفا منها، وأن الله يطلع هذه الليلة فيغفر لكل أحد إلا لمشرك، ويدخل في المشرك كل كافر أصلي أو مرتد ولمشاحن، والمشاحن الذي بينه وبين أخيه شحناء وبغضاء لحظ النفس لا ولاء وبراء لأجل الدين. وهؤلاء المشاحنون كما في يوم الخميس ويوم الاثنين تحجب رفع أعمالهم حتى يصطلح، لا أنها تبخس عليهم، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. قلت من نشر مقطع فيديو من أن الأعمال تحجب إلى الله من ليلة النصف من شعبان،
هذا فيها حديث فيه ضعف أنها ترفع هذه الليلة في الخصوص، فيه ضعف، ومن أهل العلم من يعتبره من الألفاظ النكرة الألفاظ المنكرة. ورفع الأعمال ثبت أنها ترفع الأعمال في كل اثنين وخميس، والله أعلم. جمهور أهل العلم على أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة ولو تركها عمدا، وهذا هو المعتمد في مذهب الحنابلة، ولكن القول الصحيح الذي تعضده الأدلة أن المأموم يقرأ الفاتحة، أعطاه الإمام في الصلاة الجهرية فرصة أو لم يعطه. واستدلوا لهذا بعمومات الأدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، ولما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة المغرب، فلما انصرف قال ما لي أراكم تنازعوني صلاتي أي قراءتي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فاستثني قراءة الفاتحة، ومتى يقرأها؟ يقرأها في سكتات الإمام، سواء في قراءته قبل في قراءته بين آية الفاتحة أو بعد الفراغ منها. فالصحيح أن الإمام أن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمام في الصلاة الجهرية، أعطاه الإمام فرصة أو لم يعطه، وتسقط عنه الفاتحة في حالة أن يدرك الإمام وهو راكع، قالوا فيتحمل الإمام قراءة الفاتحة عنه. الحالة الثانية أن يدركه قبل الركوع فيقرأ بعضها فيتحمل عنه الإمام ما ركع قبل إتمام الفاتحة من قراءته، والله أعلم.
كثر في هذه الأيام الحديث عن ولاية الرجل للمرأة والمظالمة في الصف، فما رأيكم شيخنا الفاضل؟
أولا لي نصيحة لإخواني أن لا يسترسلوا معها هاشتاقات تويتر ومع دعايات هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه بالتتبع وقد تتبعت ذلك وجدت أن كثيرا من هذه المعرفات والهاشتاقات والأخبار إنما هي لإرجافنا وتخذيلنا أو للإيقاع بيننا وبين ولاتنا وعلمائنا أو لتهيج الدهماء والغوغائية منا. وثبت لدى الدوائر المختصة أن كثيرا من هذه المعرفات التي تنشر هذه الهاشتاقات وغيرها أنها مرسلة من قبل أعدائنا للداخل والخارج، فلا ترفعوا بكل ما يذاع رأسا، ولا تشغلوا به أنفسكم ولا مجالسكم ولا أحاديثكم، فإن وسائل أعدائنا في التخذيل والإرجاف والإيقاع بيننا وسائل متنوعة ومتعددة ومؤثرة. ومسألة إسقاط ولاية المرأة مسألة عامة، فأما ما جعلته الشريعة في ولاية عليها من الرجل فلا يجوز إسقاطها، بل الدعاية إلى ذلك رد للشريعة وصد لها، ويخشى على صاحبها الردة عن دين الإسلام، لأنها تعتري أكثر من ناقض من نواقض الإسلام. مثلا في النكاح، لا نكاح إلا بولي، كذلك في سفرها لا بد لها من محرم، ونظائر هذا كثير. النوع الثاني الولاية عليها بمعنى الحفظ، فهذه دائرة بين أحوال هذا الحفظ، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح، فينظر لكل مسألة بحسبها. المسألة الثالثة ما جعله الناس في ولاية الرجل على المرأة ما لم تجعلها الشريعة، إنما هي محض عوائد وسلوم وقبيلة، كولاية التحجير، يحجر بنت عمه ويعتبر أن هذا من ولاية رجع المرأة، هذه متنافية مع الشريعة لأنها ظلم وتعدي، وإن سميت في بعض الأعراف والسلم والعوائد ولاية لكنها غير معتبرة شرعا ولا يجوز الالتفات إليه، فالميزان هو شرع الله عز وجل. وأما أن تكون المرأة كالرجل لا قوامة للرجل عليها فهذا ما لم تأتي به شريعة الإسلام، بل هذه شريعة الغاب وشريعة أهل الشهوات من الكافرين والفاجرين والفاجرات، والله أعلم.
أحسن الله إليك. تقول لقد بدأ يظهر في المقابر والقبور بعض الأمور، فما رأيكم وتوجيهكم في ذلك؟ مثل كتابة اسم المتوفى على القبر ووضع بوية بلون أخضر، وفقكم الله تعالى.
وشماغ ما بيربط على القبر شماغ ومواصير ها وعلبة مويه صحة، هذه عندكم ولا ما هي عندكم؟ أما كتابة الاسم على القبر فقد روى الإمام أبو داود بإسناد لا بأس به نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، وهذا النهي باق على بابه، لأن هذا من النهي عن الذرائع لتعظيم هذا القبر. واللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء أصدرت فتوى في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يكتب على القبر لا اسم الميت ولا رمز على اسمه، ولم يجز المشايخ من هذا إلا ما تجعله البلدية أو الجهة المشرفة على القبور من باب التنظيم ليعرف قبر فلان لو احتيج إلى أمر يتعلق فيه. والتنظيم الذي وجه فيه هو برموز عبارة عن حروف مع أرقام. أما وضع الأصباغ ولا سيما اللون الأخضر فهذا له شبه ببدعة البريلوية، والبريلوية وإن لم يكونوا عندنا لكن لهم ذيوع ولهم ذيول من العمالة من جهة وممن ينتسب إلى جماعة الأحباب من جهة أخرى. ولهذا اللون الأخضر عند طائفة البريلوية لون معظم، لما؟ لأنه لون القبة الخضراء التي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فصار من عمائمهم وأغطية رؤوسهم اتخاذ اللون الأخضر، وهو عند الصوفية ما يسمى بالخرقة ورمزها اللون الأخضر التي يعطيها الشيخ لمريده. والشر إنما يأتي شيئا فشيئا والبدع شيئا فشيئا. لا يجوز تصبيغ القبور ولا تخليقها بأي أنواع بأي الألوان أخضر أو غير أخضر، حيث نهى عليه الصلاة والسلام عن تخليق القبور، والتخليق يشمل تصبيغها بالأصباغ ويشمل تطيبها بالطيب. كذلك وضع ماسورة أو علبة مناصحة أو يربط شماغة عند رأس الميت كل هذا مما يميزه بما لا يتميز به شرعا، وكل هذا من وسائل تعظيم القبر وتمييزه وتخصيصه. أراد أن يعرف قبر أبيه أو قبر قريبه يضع له حجرا مما موجود جنسه في المقبرة. وفي حديث عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو أول مهاجري يدفن في البقيع وضع النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه حجرا من جنس حجر المقبرة، فسأله الصحابة عن ذلك قال أعرفه لأزوره ولأدفن إليه أهلي. إذا ما ميزه بشيء متميز، إنما بحجر حتى يعرف القبر. ولا تزال الأحجار تسمى عند الناس بالأنصبة يتميز بها القبر لئلا يوطى ولئلا يهان وليعرف أنه قبر أو قبر قريبه، فلا يميزه بأي شيء من ذلك. والبدع في القبور شوي شوي. الآن ذكروا هذه الأربعة: الكتابة والتصبيغ باللون الأخضر، وضع الشماغ، وضع ماسورة. في المستقبل بيجيبون لهم عسيب أخضر يحطونه على القبر، وهذا وجد من يأتي بعسيب أخضر ويشقه قسمان ويضعها على القبر يقول تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، الرسول أخبر بأن هذا يعذب. إذا كنت تخبر بذلك لك حكم ثاني، سيتطور الناس إلى غصن زيتون ما هم ميزيهم هذا، يحطون شموع ورود، وكل هذا من التشبه بالكفار بل مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.
صلى الله عليكم. ومن المعلوم أن اليمين لها كفارة، فهل من قال أعاهد الله على فعل كذا فأته كفارة؟
اليمين تنعقد بحلفه بالله أو بأسمائه أو بصفاته أو بالقرآن أو بالمصحف، هذا ما ذكره الفقهاء في كتاب الأيمان ونص عليه صاحب الزاد رحمه الله. وكل ما جرى مجرى هذه اليمين كمعاهدته لله فإن هذه يمين، ولهذا عاب الله على المنافقين قولهم في آية التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ويكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا. فإذا قال أعاهد الله على كذا فهذه في حكم اليمين. فإن أراد طاعة ولم يأتي بها فعليه التوبة أولا وأن يكفر كفارة يمين. وهل يلزمه الكفارة كلما قصر عن هذه الطاعة أو مرة واحدة؟ وجهان لأهل العلم. الأول هو الأظهر أنه كلما قصر عن هذه الطاعة التي عاهد الله أن يأتيها فعليه كفارة يمين، لأنه الذي ألزم نفسه هذه العبادة لزوما لن تلزمه بأصل الشرع. والله أعلم.
يقول: هل يوجد نص من القرآن أو السنة يدل على الجمع بين القضاء والكفارة؟
جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ويروى عنه مرفوعا وموقوفا، والموقوف هو الأشبه، والله أعلم. نعم.
يقول: هذا سؤال خاص، يقول: ما سبب عطلة الرزق عندي وأنا لا أترك الصلاة ولا أترك المعاصي، ولا في شيء يجبرني وهو أكلم خطيبتي صوت وصورة برضا من والدتها ووالدها، فهل قد يكون هذا سبب للمعصية؟
خطيبتك اللي أنت ملكت عليها ولا خطيبتك اللي تكلمت فيها؟ لأن الآن تأثرنا بالمسلسلات المصرية وغير المصرية، يعقد الرجل على المرأة وتصير خطيبته، ما تغلي زوجته حتى يدخل بها. ثقافة وافدة عبر هذا الإعلام العفن، إذا عقد الرجل على المرأة دخل بها أو لم يدخل بها هي زوجته، تكلمها عبر الأقمار الصناعية والأقمار اللي ما صنعت هي زوجته. أما وقد تقدمت لخطبتها ولم تعقد عليها فلا يجوز لك أن تكلمها صوتا وصورة ولو أذن بذلك وليها، لأنه لم يؤذن لك من نظر إليها إلا بمقدار الخطبة. أما تستغل هالوسائل تشوفه وتشوفه والشيء يجمع غيره، ولم يجز أهل العلم من ذلك إلا أن تكلمها بقدر الحاجة بإذن وليها، بقدر الحاجة، ما هو دائما أو ساعات طوال، تبي تكلمها الساعات الطوال ملك عليها وحلف والحمد لله زوجتك. وأما ما ذكرته من أن هذا قد يكون سبب في إبطاء الرزق، نعم، المعاصي والذنوب سبب لذهاب البركة ومحقها وحصول السوء والمنكر. السلف الصالح لما كانوا بالله أعرف وكانوا منه جل وعلا أجل وأخوف، إذا عصى أحدهم معصية رأى أثر المعصية في نفسه وفي أهله وفي ولده بل حتى في فرسه. واحذر يا أخي الوسواس، فإني شممت من سؤالك رائحة الوسوسة، لن تموت حين تموت إلا وقد استكملت رزقك وأجلك الذي كتب الله لك، طرت في السماء أو قصت في الأرض. إذن فاستعن بالله ولا تعجزن، واحذر أسباب العقوبات الإلهية المترتبة على فعل المعاصي والسيئات. أصلح الله شأني وشأنك وشأن جميع المسلمين، والله أعلم. أحسن
الله إليكم. كيف نجمع بين
صيام المحرم ورد فيه الفضل القولي، وفي صيام شعبان ورد فيه الفضل الفعلي، والله جل وعلا لا يختار لنبيه إلا الأفضل. وتستطيع أن تجمع تصوم شعبان تصوم المحرم، والله يقويك، فإن الصيام عبادة عظيمة، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. نعم.
يقول: نرى ونسمع أن كثيرا من الناس قصروا في تلاوة القرآن، هل من كلمة التوجيهية؟
والله صدق، صدق أخونا السائل وذكره الله الشهادة كما ذكرنا هذا الأمر. نعم، ثمة تقصير عظيم في تلاوة القرآن، وتقصير أعظم في حفظه، وتقصير أعظم من الأمرين في تدبره وتأمله. ليس المقصود من القرآن هذه، يبدأ بالبقرة وهمه الناس، إنما المقصود من قراءة القرآن مع ما في مجرد التلاوة من الأجر، المقصود فيه أن تعمر به قلبك. فالقلب الذي حوى القرآن كالقلب الحي، والقلب الذي ليس فيه القرآن كالقلب الميت، كما قال عليه الصلاة والسلام في فرق بين البيت الذي يقرأ فيه القرآن والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن. والمقصود من القرآن تدبره والوقوف عند آية، سيما آيات تعظيم الله سبحانه وتعالى ووعده ووعيده ورجاءه والطمع بما عنده سبحانه وتعالى وخشيته والخوف من عذابه وقوادعه. رمضان سيقدم يا أخواني، من الناس يسمع القارئ يقرأ المصلي في التراويح، تمر عليه آيات الوعد والوعيد، قوارع الآيات ما تحدث فيه شيء، فإذا رفع الداعي القانت يديه إلى الله بالدعاء وتخشع في الدعاء بكى وأبكى. أين بكائك وأين قلبك لما مرت عليك آيات الوعيد والزجر والتهديد؟ في مشكلة. هل المشكلة في كلام الله؟ حاشا وكلا، المشكلة في قلوبنا، المشكلة في نفوسنا. عظمنا كلام الناس وتهيجنا مع الجمهور ومع الجمع الغفير وغفلنا عن تدبر كلام الله عز وجل. ولهذا المضاعفة أقلها في الحرف حسنة والحسنة بعشر، لكن لا حد للمضاعفات. تزداد المضاعفة بالتدبر، بأن يكون حالك بعد قراءة القرآن أكمل من حالك قبل أن تقرأ القرآن. ونصيحة يا أخواني، أن يجعل الإنسان له حزبا يوميا في القرآن. والسلف الصالح من الصحابة والتابعين يحزبون القرآن 7 أحزاب، مقدارها في كل يوم وليلة 4 أجزاء، ويوم الجمعة يزيدونه فيجعلون الفاتحة والبقرة وآل عمران حزبا، ثم بعدها 5 حزب، ثم بعدها 7 حزب، ثم بعدها 9 حزب، ثم بعدها 11 حزب. واحد مشايخنا رحمه الله يقول: وطنت نفسي على جزوين في النهار وجزوين في الليل، وكنت إذا دعتني نفسي إلى الراحة أعاقبها بأن أجعل عليها حزبين آخرين إلى أن ألف ذلك. يقول: الجزوين في النهار أقرأها في صلاتي السرية وفي نوافلي، وجزوين الليل أقيم به حزبي في ليلي. وهذا طابق ووافق عمل السلف عمل الصحابة. قد ينشغل الإنسان يجعل له حد أدنى لا يقل في اليوم عن جزء، لا ينام إلا وقد أنهاه. وأذكر لكم هذه الطرفة يختم بها شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، ذكر لنا مرة قال: إني ختمت القرآن في ليلة. يقول: أسمع وأقرأ عن السلف أن منهم من يصنع ذلك، فأردت أن أطبقه، يمكن لما يمكن. يقول: في ليلة من ليالي طول الليل في دخول الشتاء تخففت من العشاء، فشرعت في الصلاة. وبالمناسبة حفظ شيخنا القرآن حفظ متقن، يدرك ذلك من استمع إلى دروسه أو محاضرات. إذا أراد أن يستدل يستعرض المصحف من أول إلى آخر، إذا أتى بآية التقوى يمر بالمصحف من أول إلى آخر ويأخذ الآيات. يقول: فبدأت بالصلاة حتى كان قبل أذان التالي أذان الفجر بحول ساعة أو ساعة لا ربع، وإذا أنا قد انتهيت. حسبنا له ذلك بأنه صلى 7 ساعات ونصف تقريبا. الجزء للضابط المتقن يأخذ منه 10 دقائق، أضف إليها 5 في الركوع والسجود والقيام والقعود، تجد أن الوقت مناسب. سألت رحمه الله أكررتها مرة أخرى؟ قال لا، ما سويتها إلا مرة واحدة لأرى هل هذا ممكن ولا غير ممكن، مع أن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي يريان أن الزمان الفاضل كرمضان وعشر ذي الحجة، والمكان الفاضل يستحب الإكثار فيه من القرآن وإن قل التدبر ولو ختم في رمضان ختمة أو ختمتين أو أكثر، حيث ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه في رمضان له في كل ليلة ختمة، وجاء عن أبي حنيفة من وجوه عديدة أن له في نهار رمضان ختمة وفي ليله ختمة، له في 62 ختمة. قالوا الزمان الفاضل ظرف استثنائي لا كالعموم، ولا يعارض هذا الحديث لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من 3. وفق الله الجميع للعمل الصالح، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.